الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنواصل درسنا في شرح ورقات الجويني رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في يوم أمس ببيان الأحكام التكليفية، وقد جمعها المصنف رحمه الله بقوله والأحكام السبعة، فجمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقد تكلمنا في يوم أمس عن الواجب ومن الأحكام التكليفية، واليوم بإذن الله نتكلم عن المندوب. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب، وبعضهم يعبر بالمستحب المندوب، وبعضهم يعبر بالمستحب، وهو ما يثاب على فعله، وبعضهم يضيف امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. والمندوب لغة الدعاء إلى أمر مهم، يقال ندب كذا، أي دعا إلى أمر مهم. وأما في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. والأمر عكسه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما، هذا هو الواجب. وأما المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمندوب يمكن التعرف عليه بالنظر في الأدلة الشرعية من خلال عدة صيغ، أهمها أن يأمر الشارع بأمر، ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، مثاله استحباب كتابة الديون المأمور بها، استحباب كتابة الديون، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأمر هنا للندب لا للوجوب، لوجود قرينة في الآية التالية قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني إن كان بينكم ثقاه أمن بعضكم بعضا فلا يلزم الكتابة. المثال الثاني استحباب الوتر المأمور به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا أمر. وصلاة الوتر مندوبة عند جماهير العلماء لأن الله لم يوجب علينا في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، كما قال ابن عمر: الوتر ليس بحتم كالمكتوبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فدل على أن الوتر ليس بواجب وليس بفرض، إنما هو مستحب. إذن يمكن التعرف على يعني المندوب من خلال الصيغة، من خلال الصيغة. والمندوب كما ذكر المصنف ما يثاب على فعله، يسمى المندوب ويسمى المستحب، ويعبر عنه أيضا بالسنة، ويعبر بالفضيلة والرغيبة، وهو طلب الفعل لا على وجه الإلزام. ما أمر الشارع بفعله أمرا غير جازم. وقال المصنف: ما يثاب على فعله امتثالا. يثاب على فعله امتثالا. وذهب الأصوليون من غير الحنفية إلى أن المستحب يمدح فاعله ويثاب على فعله امتثالا، ولا يذم تاركه ولا يعاقب، وذلك لأن ترك المستحب جائز، غير أن هذا الترك إن ورد فيه نهي غير جاز نظرا، فإن كان مخصوصا كحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتحية المسجد اختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنها سنة، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، وممن ذهب إلى الوجوب شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، كان يرى وجوب تحية المسجد لأنه أمر بها أثناء خطبة الجمعة الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس سليك الغطفاني قطع الخطبة، قال قم فاركع ركعتين. قال فهذا يدل على وجوبها، إلا إذا كان في وقت نهي، اختلف العلماء في أدائها في وقت النهي، وذهب الأكثر إلى أنها تؤدى حتى في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. وذهب شيخنا رحمه الله إلى أن النهي إذا كان شديدا، يعني يكون عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، فهذا النهي فيه شديد، فيرى أنها لا تصلى عند النهي الشديد. ذهب بعض العلماء إلى أن المداومة على ترك السنة لا تنبغي، ومن ذلك ما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، استمر على ترك الوتر، قال هذا رجل سوء. قال في الشرح الكبير من كتب الحنابلة: الوتر سنة مؤكدة في المنصوص عنه. قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. أراد بذلك المبالغة في تأكده ولم يرد الوجوب، يعني في تأكد الوتر، فإنه قد صرح في رواية حنبل، قال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه. قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: والاستمرار على ترك السنن خذلان. قال أحمد: وقد سئل عن رجل ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء. قال القرطبي في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث ضمام من كتاب الإيمان، قال: من ترك التطوعات ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. قال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ترك شعائر الإسلام الظاهرة، فهذا يدل على أهمية الحرص على سنن الرواتب، وهي وإن كانت سنة لكن المداومة على تركها هذا يعتبر نقصا في يعني التزامه بالأوامر. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والمحظور. ما هو المحظور؟ المحرم، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو المحرم، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، أو يقال كما يقول بعضهم: ويستحق فاعله العقاب، بدل يقال ويعاقب، بعضهم يقول العلماء يقول ويستحق فاعله العقاب، أن الله قد يعفو عنه وقد يتجاوز عنه سبحانه. فهذا هو المحذور والمحذور، وهو ما يعبر عنه بالمحرم. والله تعالى يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا. والمحرم في اللغة هو الممنوع، الممنوع، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هذا ماذا يسمى؟ المحذور أو المحرم. وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، هذا يسمى المكروه، مكروه. ما هي الصيغ الدالة على التحريم؟ الصيغة الأولى النهي الجازم من الشارع، النهي الجازم من الشارع الذي لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، مثل تحريم الزنا. حرام، النهي الجازم من الشارع الذي لم تأتي قرينة تصرفه وكذلك الصيغة الثانية التي تدل على التحريم ترتيب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله. ترتيب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله، مثل تحريم قذف المحصنات، مثل تحريم قذف المحصنات. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا يدل على تحريم ماذا؟ على تحريم القذف، تحريم قذف المحصنات. فإذا كان يترتب عقوبة دنيوية أو أخروية على الفعل دل على أنه محرم، دل على التحريم، دل على التحريم. فهذا هو المحرم. كيف نعرف أن هذا محرم؟ أن يدل عليه نهي، وهذا النهي لم يرد هناك ما يصرفه عن التحريم، أن يأتي في النص نهي جازم من الشارع ولم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهية، تحريم الزنا. ثانيا أن يترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، كحد القذف، كذلك الزنا، كذلك شرب الخمر. فدل ذلك على التحريم، دل ذلك على التحريم. ثم قال المصنف رحمه الله والمباح، قبل ذلك المحذور أو التحريم، النهي يصرف عن التحريم إلى الكراهة إذا كانت قرائن تدل على ذلك، على أن النهي للكراهة. وكذلك ما نهى عنه الشارع يجب المبادرة إلى امتثاله. ويقول الإنسان هل النهي للتحريم ولا الكراهة؟ إن كان للتحريم اجتنبه، الكراهة ما في مشكلة. لا، ينبغي أن يجتنب النهي، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء تحريم ولا كراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكذلك الحرام درجات، فهناك ما هو أكبر كبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهناك ما هو كبائر، وهناك ما هو صغائر. وقبل ذلك، فوق ذلك، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه تخرج من دائرة الإسلام. ويأتي بعد ذلك الشرك الأصغر والكفر الأصغر. كذلك النفاق العملي إلى آخره. المحرم كذلك درجات. الواجب الحذر من المحرمات واجتناب ما حرم الله عز وجل. قال المصنف: والمباح. لعل المباح نرجئه إلى وقت آخر، إلى الدرس المقبل إن شاء الله. نقف على المباح، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنواصل درسنا في شرح ورقات الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في يوم أمس ببيان الأحكام التكليفية، وقد جمعها المصنف رحمه الله بقوله: والأحكام السبعة. جمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقد تكلمنا في يوم أمس عن الواجب ومن الأحكام التكليفية، واليوم بإذن الله نتكلم عن المندوب. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب، وبعضهم يعبر بالمستحب المندوب، وبعضهم يعبر بالمستحب، وهو ما يثاب على فعله، على فعله، وبعضهم يضيف امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. والمندوب لغة الدعاء إلى أمر مهم، يقال ندب كذا، أي دعا إلى أمر مهم. وأما في الاصطلاح، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، والأمر عكسه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما، هذا هو الواجب، الواجب. وأما المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمندوب يمكن التعرف عليه بالنظر في الأدلة الشرعية من خلال عدة صيغ، أهمها أن يأمر الشارع بأمر، ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. مثاله
اشتغل ولا ما اشتغل؟
مثاله استحباب كتابة الديون المأمور بها، استحباب كتابة الديون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأمر هنا للندب لا للوجوب، لوجود قرينة في الآية التالية، قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني إن كان بينكم ثقة أمن بعضكم بعضا فلا يلزم الكتابة. المثال الثاني استحباب الوتر المأمور به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا أمر. وصلاة الوتر مندوبة عند جماهير العلماء، لأن الله لم يوجب علينا في اليوم والليلة إلا 5 صلوات، إلا 5 صلوات، كما قال ابن عمر: الوتر ليس بحتم كالمكتوبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل على أن الوتر ليس بواجب وليس بفرض، إنما هو مستحب. إذا يمكن التعرف على يعني المندوب من خلال الصيغة، من خلال الصيغة والمندوب كما ذكر المصنف ما يثاب على فعله، يسمى المندوب ويسمى المستحب، ويعبر عنه أيضا بالسنة، ويعبر بالفضيلة والرغيبة، وهو طلب الفعل لا على وجه الإلزام. ما أمر الشارع بفعله أمرا غير جازم. وقال المصنف ما يثاب على فعله امتثالا. يثاب على فعله امتثالا. وذهب الأصوليون من غير الحنفية إلى أن المستحب يمدح فاعله ويثاب، ويثاب على فعله امتثالا، ولا يذم تاركه ولا يعاقب، وذلك لأن ترك المستحب جائز، غير أن هذا الترك إن ورد فيه نهي غير جازم نظر، فإن كان مخصوصا كحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتحية المسجد اختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنها سنة، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، وممن ذهب إلى الوجوب شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، كان يرى وجوب تحية المسجد لأنه أمر بها أثناء خطبة الجمعة الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس سليك الغطفاني قطع الخطبة، قال قم فاركع ركعتين، قال فهذا يدل على وجوبها إلا إذا كان في وقت نهي، اختلف العلماء في أدائها في وقت النهي، وذهب الأكثر إلى أنها تؤدى حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذهب شيخنا رحمه الله إلى أن النهي إذا كان شديدا يعني يكون عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس فهذا النهي فيه شديد، فيرى أنها لا تصلى عند النهي الشديد. ذهب بعض العلماء إلى أن المداومة على ترك السنة لا تنبغي، ومن ذلك ما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، استمر على ترك الوتر، قال هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. قال في الشرح الكبير من كتب الحنابلة الوتر سنة مؤكدة في المنصوص عنه، قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، أراد بذلك المبالغة في تأكده ولم يرد الوجوب، يعني في تأكد الوتر، فإنه قد صرح في رواية حنبل قال الوتر ليس بمنزلة الفرض فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه. قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: والاستمرار على ترك السنن خذلان. خذلان. قال أحمد: وقد سئل عن رجل ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء. قال القرطبي في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث ضمام من كتاب الإيمان، قال: من ترك التطوعات ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. قال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ترك شعائر الإسلام الظاهرة، فهذا يدل على أهمية الحرص على سنة الرواتب، وهي وإن كانت سنة لكن المداومة على تركها هذا يعتبر نقصا في يعني التزامه بالأوامر. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والمحظور. ما هو المحظور؟ المحرم، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو المحرم، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، أو يقال كما يقول بعضهم: ويستحق فاعله العقاب، بدل يقال ويعاقب، بعضهم يقول العلماء يقول ويستحق فاعله العقاب، لأن الله قد يعفو عنه وقد يتجاوز عنه سبحانه. فهذا هو المحذور والمحذور، وهو ما يعبر عنه بالمحرم. والله تعالى يقول: كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا. والمحرم في اللغة هو الممنوع، الممنوع، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هذا ماذا يسمى؟ المحذور أو المحرم. وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا يسمى المكروه. مكروه. ما هي الصيغ الدالة على التحريم؟ الصيغة الأولى النهي الجازم من الشارع، النهي الجازم من الشارع الذي لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، مثل تحريم الزنا. أحرام، النهي الجازم من الشارع الذي لم تأتي قرينة تصرفه وكذلك الصيغة الثانية التي تدل على التحريم ترتيب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله. ترتيب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله، مثل تحريم قذف المحصنات، مثل تحريم قذف المحصنات قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا يدل على تحريم ماذا؟ على تحريم القذف، تحريم قذف المحصنات. فإذا كان يترتب عقوبة دنيوية أو أخروية على الفعل دل على أنه محرم، لا دل على التحريم، دل على التحريم. فهذا هو المحرم. كيف نعرف أن هذا محرم؟ أن يدل عليه نهي، وهذا النهي لم يرد هناك ما يصرفه عن التحريم. أن يأتي في النص نهي جازم من الشارع ولم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهية لتحريم الزنا. ثانيا، أن يترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية كحد القذف، كذلك الزنا، كذلك شرب الخمر. فدل ذلك على التحريم، دل ذلك على التحريم. ثم قال المصنف رحمه الله: والمباح. قبل ذلك المحذور أو التحريم، النهي يصرف عن التحريم إلى الكراهة إذا قامت قرائن تدل على ذلك، على أن النهي للكراهة. وكذلك ما نهى عنه الشارع يجب المبادرة إلى امتثاله. ويقول الإنسان: هل النهي للتحريم ولا الكراهة؟ إن كان للتحريم اجتنب، الكراهة ما في مشكلة. لا، سنبغى نجتنب النهي، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء تحريم ولا كراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكذلك الحرام درجات، فهناك ما هو أكبر كبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهناك وهناك ما هو كبائر، وهناك ما هو صغائر. وقبل ذلك، فوق ذلك، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه تخرج من دائرة الإسلام. ويأتي بعد ذلك الشرك الأصغر والكفر الأصغر. كذلك النفاق العملي إلى آخره. المحرم كذلك درجات. الواجب الحذر من المحرمات واجتناب ما حرم الله عز وجل. قال المصنف: والمباح. لعل المباح نرجئه إلى وقت آخر، إلى الدرس المقبل إن شاء الله. نقف على المباح، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.